أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في مادة الأمر، وكان الكلام في الدرس السابق في المحاضرة السابقة في النقطة الخامسة والتي هي تحت عنوان دلالتها على الطلب والإرادة. أي دلالة مادة الأمر على الطلب والإرادة. وهل الطلب هو عين الإرادة؟ الإرادة هي عين الطلب؟ ولا أعرف من أين حصل الاشتباه والخلط عند السيد الأستاذ الصدر الثاني الشهيد المقدس قدسة روحه الزكية عندما طرح عنوان الترادف بين الشيء والطلب. وأشار إلى أن ما يسجل من إشكال على عفوا ومما سجله من إشكال، بل أشار لأنه هو الإشكال على الترادف، على القول بالترادف بين الشيء والطلب. قال إن أول إشكال يسجل على الترادف هو ما قاله المشهور أو ما قاله مشهور المتأخرين من اتحاد الطلب والإرادة، فيكون الأمر بمعنى الإرادة وهو غير محتمل. فلا أدري من أين أتى القول بالترادف بين الشيء والطلب، ولا أدري من أين أتى بأن أول إشكال سجل على هذا القول أو على هذا القول بالترادف هو اتحاد الطلب والإرادة، فيكون الأمر بمعنى الإرادة وهو غير محتمل. من أين أتى بهذا؟ من الذي قال بالترادف هذا أولا لنسلم هذا أو لنثبت هذا أولا بأنه يوجد من قال بالترادف، وبعد هذا تأتي الخطوة الأخرى نقول هل سجل على هذا القول بالترادف هذا الإشكال وهو اتحاد الطلب والإرادة، وهل يصلح القول باتحاد الطلب والإرادة هل يصلح كإشكال على القول بالترادف لو سلمنا بالقول بالترادف؟ لاحظ المسألة تحتاج إلى كثير من النقاش. هل أنه فعلا يوجد من قال بالقول بالترادف بين الشيء والطلب؟ بعد هذا لو سلمنا بوجود من يقول بهذا، الآن نأتي القول باتحاد الطلب والإرادة هل يصلح كإشكال يسجل على القول بالترادف بين الشيء والطلب؟ كتبنا في بعض البحوث أشرنا إلى وجود خلط في هذه المسألة وعلقنا هناك بعض التعليقات. إذن عندي النقطة الخامسة، قلنا في مادة الأمر النقطة الخامسة دلالتها على الطلب والإرادة. فهل الطلب هو نفس معنى الإرادة؟ هل الطلب عين الإرادة؟ أو أن الطلب بعد هذا نقول وهل أن الطلب عبارة عن أمر نفساني أو فعل نفساني أو فعل خارجي؟ وانتقلنا للنقطة السادسة وكان الكلام في الجبر والاختيار، في الجبر والتفويض. وقلنا الكلام في النقطة السادسة في الجبر والاختيار يقع في مسألتين ويكون في مسألتين كلامية وفلسفية، دخلنا في المسألة الكلامية وقلنا النزاع في المسألة الكلامية يرجع إلى أن نشخص فاعل الأفعال الصادرة من الإنسان، أفعال صادرة من الإنسان، من هو فاعل هذه الأفعال؟ قلنا يوجد اتجاهات رئيسة ثلاثة: الجبر للأشاعرة، التفويض للمعتزلة، والأمر بين الأمرين للشيعة التابعين لمذهب الحق، مذهب النبي وأهل بيته الأطهار عليهم الصلاة والسلام. في عالم الثبوت، في عالم التصور، في عالم المحتملات، ما هي الاحتمالات المتصورة في فاعلي الأفعال الصادرة من الإنسان؟ نقول المتصورات الاحتمالات خمسة. الأول أن الفاعل محضن هو الإنسان، وأبطلنا هذا القول وقلنا هذا القول مردود وباطل. الاحتمال الثاني أن الفاعل محضن هو الله تعالى، وقلنا أيضا هذا القول غير تام وهو باطل ومردود. والاحتمال الثالث والرابع والخامس يشير إلى أن الفاعل مشترك بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، لكن الاختلاف باللحاظ، الاختلاف بلحاظ الاشتراك. فالاحتمال الثالث فيه الفاعلان طوليان، الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان، الاحتمال الخامس الفاعلان لحاظيان. الفاعلان لحاظيان نسبيان، يعني لا طوليان ولا عرضيان، هذا من قول عرفاء الفلاسفة، عرفاء الحكماء، متصوفة الحكماء، متصوفة الفلاسفة، لا كلام لنا معهم على تصور يخصهم. ونحن الآن في مقام المنطق والعقل والأدلة والبراهين الوجدانية، البراهين المنطقية، ولسنا في مقام ما يقول وما يطرح العرفاء والمتصوفة، هذا شأنهم وهذا يخصهم وهذا دليلهم، لا علاقة لنا به. إذن هذا مرفوض عندنا في هذا المقام من البحث، الاحتمال الخامس. إذن يبقى عندي الاحتمال الرابع والاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث الفاعلان طوليان، الاحتمال الرابع الفاعلان عرضيان. نأتي إلى هذه المسألة الكلامية، انتهينا منها، انتهينا منها ضمن هذه المرحلة من الدراسة في هذا المقام. يكفي أن نتوقف إلى ما ذكرناه في الدرس السابق. الآن ندخل في المسألة الفلسفية، لا زال الكلام في النقطة السادسة، الجبر والاختيار. قلنا الكلام في مسألتين، مسألة كلامية ومسألة فلسفية، انتهينا من المسألة الكلامية، ندخل في المسألة الفلسفية. البحث في المسألة الفلسفية يرجع إلى أن فاعل الأفعال، إذن الكلام في المسألة الفلسفية في المسألة التحليلية، والبحث فيها يرجع إلى أن فاعل الأفعال هل تصدر منه الأفعال اختيارا أو بلا اختيار؟ هذا الفعل، والفعل هو من الموجودات، هو وجود، هذا الفعل، هذا الموجود، هذا الممكن، هذا الوجود، هل هو اختياري أو هو غير اختياري؟ هل هو بالاختيار أو هو بلا اختيار؟ فعل اختياري، فعل لا اختياري، وجود اختياري، وجود لا اختياري، ممكن اختياري، ممكن لا اختياري، موجود اختياري موجود لا اختياري. إذن نقول البحث في المسألة الفلسفية في المسألة التحليلية يرجع إلى أن فاعل الأفعال هل تصدر منه الأفعال اختيارا أو بلا اختيار، وهذا يعني أن المسألة الكلامية لا تحسم النزاع في الجبر والتفويض. لماذا؟ لأننا حتى لو بنينا على أن الفاعل هو الإنسان محضاً، لو بنينا على أن الإنسان، لو قلنا بأن الفاعل هو الإنسان محضاً، أي هذا قول المعتزلة، قلنا بأن الإنسان هو الفاعل المحض، نقول حتى لو بنينا على أن الفاعل هو الإنسان محض فإنه لا يثبت الاختيار. لماذا؟ لبقاء احتمال أن يكون هذا الإنسان فاعلا محضا لكنه يفعل بلا اختيار، هو مجبر على الفعل. نقرب في المثال، نقول النار تحرق، بناء على التسليم بأن فاعلية النار الفاعل للإحراق هو النار، فالنار هي فاعل للإحراق، النار هي التي تحرق، النار هي الفاعل المحض للإحراق. الآن نسأل، نقول فعل النار للإحراق، النار تحرق اختيارين أو بلا اختيار؟ فعل النار في الإحراق، هل هو اختياري للنار أو هو بلا اختيار؟ يصدر من النار محضاً لكنه بلا اختيار، نقول يصدر بلا اختيار. فعل النار أو فاعلية النار للإحراق هي بلا اختيار، ففاعلية الإنسان للفعل ولوجود الفعل ولتحقق الفعل ولصدور الفعل هي بلا اختيار. إذن الإنسان فاعل محض لكنه غير مختار، إذن لا يثبت عندي التفويض، لا يثبت عندي الاختيار، محتمل أن يكون مجبرا على الفعل غير مختار. إذن نقول والكلام الذي وصلنا إليه بأن المسألة الكلامية لا تحسم النزاع في الجبر والتفويض، لأننا حتى لو بنينا على أن الفاعل هو الإنسان محضا فإنه لا يثبت الاختيار، وذلك لبقاء احتمال أن يكون هذا الإنسان فاعلا بلا اختيار كفاعلية النار للإحراق، بناء على فاعلية النار للإحراق. على هذا المبنى نقول الفاعل هو النار ولكن هذا الفاعل بلا اختيار. وعليه نقول، وعليه أولا إذا اخترنا، إذا اختير في المسألة الكلامية الاحتمال الثاني الأشعري للفاعل محض هو الله، إذا اخترنا الاحتمال الثاني الأشعري بأن الفاعل محض هو الله سبحانه وتعالى فإنه يثبت عندي، يثبت كون الإنسان مجبرا وغير مختار. واضح؟ إذا اخترنا في المسألة الكلامية قول الأشاعرة بأن الفاعل المحض هو الله سبحانه وتعالى، إذن الإنسان لا يكون مختارا، إذن يكون الإنسان مجبرا. إذن نقول أولا إذا اختير في المسألة الكلامية الاحتمال الثاني الأشعري بأن الفاعل هو الله، الفاعل المحض هو الله، فإنه يثبت كون الإنسان مجبرا وغير مختار. هذا إذا اخترنا الاحتمال الثاني. ثانيا إذا اختير في المسألة الكلامية الاحتمال الأول المعتزلي، أو اخترنا الاحتمال الثالث أو الرابع، فهنا نقول فإنه لا يحتم أن يكون الإنسان مختارا أو غير مجبور في فعله. لاحظ، لأننا قبل قليل قلنا إذا قلنا بالتفويض فيوجد احتمال أن يكون التفويض في الفعل لكنه لا يدل على الاختيار، ممكن أن يكون غير مختار، ممكن أن يكون مجبرا على الفعل لكن هو الفاعل المحض. فطبعا الصورة تكون أوضح عندما نكون الفعل، نقول بأن الفعل مشترك، إذن سيكون، لاحظ، عندما كان الفعل، إذا كان الفاعل محضا هو الإنسان، قلنا احتمال أن يكون مجبرا. فإذا كان الإنسان ليس هو الفاعل المحض وإنما هو يشترك بالفعل، يقوم بجزء من الفعل، له مدخلية في الفعل، إذا كان هو الفاعل للفعل بتمامه بكليته بكل أجزائه بكله، نقول يوجد احتمال أن يكون مجبرا. فإذا كان هو له فاعلية في جزء الفعل، في بعض الفعل، طبعا تكون الصورة أوضح بأنه ممكن أنه هذه الفاعلية أيضا تكون على نحو الإجبار، أي لا تثبت الاختيار. إذن الاحتمال الأول للمعتزلي، الاحتمال الثالث والرابع اللي هو الفاعلية أو الفاعليتان طوليتان والفاعليتان عرضيتان، يحتمل أن يكون فعل الإنسان ليس على نحو الاختيار فلا يثبت عندي الاختيار. إذن نقول ثانيا إذا اختير في المسألة الكلامية الاحتمال الأول المعتزلي أو الاحتمال الثالث أو الرابع، فإنه لا يحتم أن يكون الإنسان مختارا غير مجبور في فعله، لا يحتم هذا، لا يحتم أن يكون الإنسان مختارا غير مجبور في فعله، أي أن تلك الاحتمالات الأول الثالث الرابع، أي أن تلك الاحتمالات وذلك البناء عليها، أي أن تلك الاحتمالات والبناء عليها لا يكفي أو لا تكفي لإثبات الاختيار. لماذا؟ لاحتمال أن يكون صدور الفعل من الإنسان هو كصدور الإحراق من النار، أيضا نضع بين قوسين بناء على أن فاعلية أو بناء على فاعلية النار للإحراق، لأن يوجد نقاش هل فاعلية الإحراق أو الإحراق هو من فاعلية النار أو لا، هذا كلام آخر ونقاش في محل آخر في مقام آخر. إذن واضح المسألة؟ لاحظ كيف نناقش، نقول إذا اخترنا القول أو الاحتمال الثاني الأشعري يثبت عندي الجبر، يثبت عندي أن الإنسان غير مختار وهو مجبر. أما إذا اخترنا الاحتمال الأول المعتزلي أو احتمال ثالث أو رابع، الفاعلان طوليان أو الفاعلان عرضيان، فلا لا يحتم أن يكون الإنسان، هذا الاختيار لا يحتم أن يكون الإنسان مختارا غير مجبور في فعله، أي تلك الاحتمالات والبناء لا يكفي لإثبات الاختيار، الاحتمال أن يكون صدور الفعل من الإنسان قهرا على نحو الجبر بلا اختيار. وهنا تطرح شبهة فلسفية، نطرح هذه الشبهة نشير إليها. قالوا تحت عنوان شبهة فلسفية، لا زال الكلام في المسألة الفلسفية، نطرح هذه الشبهة الفلسفية ونناقش هذه الشبهة الفلسفية، شبهة تحليلية ونناقش هذه الشبهة التحليلية. نقول شبهة فلسفية، بعد التسليم بأن الفعل هو فعل الإنسان. بعد أن نسلم بأن الفعل هو فعل الإنسان، تطرح وطرحت شبهة فلسفية تنفي الاختيار. يعني الآن لنقول نرفض بأن يكون الفعل هو فعل الله والفاعل هو الله محضا، أي نرفض القول بالجبر. فماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا القول بأن الفاعل المحض هو الإنسان، أو أن الفاعل مشترك، أي يبقى عندي الاحتمال الأول والثالث والرابع. الخامس قلنا يخرج، هذا خاص بأهل العرفان والتصوف من الحكماء. إذن نقول بعد التسليم بأن الفعل هو فعل الإنسان، أي إما الاحتمال الأول أو الثالث أو الرابع، طرحت شبهة فلسفية تنفي الاختيار، والشبهة مركبة من مقدمتين. هذه نطرح بعض الأمور لتنمية الذهن، وأيضا يعني تأسيس الأساسات التي يستطيع الطالب أن يتقدم ويتعمق في البحث عندما يطلع على البحوث الأخرى. المقدمة الأولى، إذن قلنا الشبهة مركبة من مقدمتين. المقدمة الأولى تقول أو مفادها الضرورة تنافي الاختيار، واضح؟ الضرورة تنافي الاختيار، وهذا معناه الضرورة تساوق، تلازم، تساوي الاضطرار. الضرورة تنافي الاختيار، فإذا كانت الضرورة تنافي الاختيار إذن الضرورة تساوق الاضطرار، إما اختيار وإما اضطرار. إذا كانت تنافي الاختيار إذن هي تساوق الاضطرار. لذلك قلنا بمعنى، إذن المقدمة الأولى الضرورة تنافي الاختيار، بمعنى أن الضرورة تساوق الاضطرار لأن الاضطرار يقابل الاختيار، واضح؟ أو تطرح كمقدمة ومقدمة أخرى، نقول الضرورة تنافي الاختيار والضرورة تساوق الاضطرار، فينتج أن الاضطرار يقابل أو ينافي الاختيار. إذن أو نقول هذا نفس المقدمة لكن بمعاني مختلفة، الضرورة تنافي الاختيار، الضرورة تساوق الاضطرار، الاضطرار يقابل أو ينافي، يقابل وينافي الاختيار. نذكر مثال لتوضيح هذه المقدمة وكيفية تطبيق هذه المقدمة. مثلا نقول حركة يد المرتعش، هذا المرتعش فيه مرض، مصاب بمرض، نسأل الله تعالى أن يتم على الجميع بتمام الصحة والعافية، مريض يرتعش، يرتعش ترتعش يده أو ترتعش رجله أو ترتعش يداه أو رجلاه أو يرتعش جسده. المهم عندي حركة يد المرتعش، مريض وأعراض المرض أو ما يسببه المرض هو ارتعاش يد، ارتعاش اليد. فحركة يد المرتعش ضرورية. لاحظ، يوجد أسباب، يوجد علة لحركة اليد، هو مريض، يوجد سقم، يوجد خلل، يوجد ضعف في الأعصاب، علة تحققت المعلولة الارتعاش. إذن حركة يد المرتعش بعد أن أصيب بالمرض، بعد أن أصابه السقم، فحركة اليد تكون ضرورية. إذن نقول مثال حركة يد المرتعش فهي ضرورية. لاحظ إذا كانت ضرورية نرجع إلى المقدمة، إذا هي ضرورية فهي ليست اختيارية غير اختيارية، لأن الضرورة تنافي الاختيار، واضح؟ وإذا كانت ضرورية فهي اضطرارية، لماذا؟ لأن الضرورة تساوق الاضطرار، واضح؟ إذا نقول في المثال حركة يد المرتعش فهي ضرورية، فإذا كانت ضرورية نلاحظ الضرورة تساوق الاضطرار، فإذا كانت ضرورية فهي اضطرارية، لماذا؟ لأن الضرورة تساوق الاضطرار. إذن حركة يد المرتعش ضرورية، إذن هي اضطرارية لأن لوجود المساواة بين الضرورة والاضطرار، إذن هي اضطرارية، إذن هي غير اختيارية، لماذا؟ لأن الاضطرار ما دامت اضطرارية والاضطرار يقابل الاختيار، إذن هي غير اختيارية، لا يجتمع الاضطرار والاختيار، لأن الاضطرار ينافي الاختيار، فإذا كانت اضطرارية فهي ليست اختيارية، إذا كانت اختيارية فهي ليست اضطرارية، واضح؟ إذن نقول نرجع المقدمة الأولى، نقول الضرورة تنافي الاختيار، الضرورة تساوق الاضطرار، الاضطرار يقابل وينافي الاختيار. مثال حركة يد المرتعش فهي الضرورية فتكون اضطرارية لأن الضرورة تساوق الاضطرار، إذن فحركة يد المرتعش غير اختيارية ما دامت اضطرارية، إذن هي غير اختيارية، لماذا؟ لأن الاضطرار يقابل وينافي الاختيار، إذن فحركة يد المرتعش غير اختيارية لأن الاضطرار يقابل الاختيار. واضحة هذه المسألة؟ هذه المقدمة الأولى، وهذا تطبيق للمقدمة الأولى. المقدمة الثانية، لاحظ كيف يطبقون المقدمات وكيف يكون نوع من التلاعب لنقل بالألفاظ وفي المعاني، أو يكون شيء من الاشتباه والخلط في فهم المعاني. المقدمة الثانية، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة. ندخل في بعض البيان، نقول إن فعل الإنسان هو ممكن من الممكنات، ممكن أو غير ممكن، ممكن فعل الإنسان ممكن أو غير ممكن، ممكن الممكن يرجع إلى الله أو لا يرجع إلى الله، يرجع إلى الله. الممكن موجود أو غير موجود، ممتنع أو غير ممتنع، نقول غير ممتنع. إذن الممكن يوجد والموجود يرجع إلى الله ولا يرجع إلى الله، يرجع إلى الله. إذن الفعل، فعل الإنسان واجب الوجود ليس بواجب الوجود، ناشئ من الله، معلول لله، نقول نعم ناشئ من الله، الله من أفاض الفعل، الله من خلق الفعل، الله هو الذي أنشأ الفعل، فتشمله كل قوانين عالم الإمكان، فيشمله قانون إن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. إذن فعل الإنسان موجود يرجع إلى الله، وهو من الله ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولا أدري من أين أتى الخلط أو من أين أتت الشبهة عند السيد الأستاذ الصدر الثاني قدست روحه عندما يقول بأن الكليات لا ترجع إلى الله، لا أعرف من أين أتى بهذا المعنى وبهذه الفكرة، ولا أعلم من يقول بهذا، لا أعلم، ربما يوجد من يقول لكن حسب اطلاعي لا أعرف من يقول بهذا القول ومن طرح هذه الفكرة وهذه الشبهة بأن الكليات لا ترجع إلى الله، فقط الجزئيات ترجع إلى الله. يعني بمعنى إلى الله تصير الأمور وترجع الأمور، فما يرجع إلى الله وما يصير إلى الله فقط الجزئيات، أما الكليات فلا تصير إلى الله ولا ترجع إلى الله، حسب مبنى السيد الأستاذ محمد صادق قدس روح. وناقشنا هذا أيضا في بعض البحوث. إذن نقول المقدمة الثانية، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، هذا لنقول عنوان المقدمة الثانية. عنوان المقدمة الأولى كان الضرورة تنافي الاختيار، عنوان المقدمة الثانية فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، العنوان هو يدل على المعنى والمفاد. نقول إن فعل الإنسان، لا زال الكلام في المقدمة الثانية، إن فعل الإنسان هو ممكن من الممكنات، فتشمله كل قوانين عالم الإمكان. ومن قوانين عالم الإمكان إن الممكن ما لم يجب بالغير، ما لم يجب بالغير لم يوجد. يعني لتقريب الفكرة نقول الممكن متساوي البعد، متساوي المسافة بين الوجود والعدم، أي يكون في الوسط بين الوجود والعدم، متساوي المسافة. ما هو الناقل، لو صح التعبير نقول الناقل والمحرك للممكن من هذه النقطة، النقطة الوسطية، إلى الوجود؟ ما هو؟ هل الوجود بذاته هو الذي ينقل نفسه إلى، هل الممكن بذاته هو الذي ينقل نفسه إلى الوجود فيكون موجودا، أو يوجد فاعل، يوجد علة هي التي ترجح أن يكون هذا الممكن موجودا، تدفع الممكن من النقطة الوسطية إلى جهة الوجود، إلى نور الوجود؟ فهنا تطرح هذه المسألة، وهذا القانون الفلسفي أو قانون عالم الإمكان، بأن الممكن، قانون الفلسفي أو قانون المنطقي، المهم هو هذا، هذه مسألة وهذه من قوانين وقواعد عالم الإمكان أو من قواعد وقوانين الممكنات، بأن الممكن، بأن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد، إذن يوجد علة هي التي ترجح الممكن بأن يكون موجودا. لحد الآن لم تتضح الصورة في المقدمة الثانية. لاحظ المتحصل من الكلام إلى هنا، نقول فعل الإنسان من الممكنات، الممكن أي ممكن لا يوجد إلا بأن يتحقق الوجوب بالغير، يعني الممكن يكون واجبا بالغير فيوجد، هكذا نريد أن نفصل بالكلام للتوضيح. يعني الخطوة الأولى بالتحليل، الخطوة الأولى الممكن يكون واجبا فيوجد، فيكون موجودا، وجوب فوجود، وجوب ووجود، وجوب فوجود. إذن فعل الإنسان من الممكنات، إذن يوجد علة توجب الفعل فيوجد الفعل. إذن لاحظ هذه العلة لا مدخل للممكن بها، هذه العلة ضرورية. إذن الممكن يعني فعل الإنسان مسبوق بعلة، العلة خارجة عن سلطة الإنسان، وعن سيطرة الإنسان وخارجة عن فعل الإنسان هي السبب في وجود الفعل، فهذه العلة ضرورية. إذن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، أي فعل الإنسان صادر بالضرورة، إذن ضرورة يصدر الفعل. هذا بيان للمقدمة الثانية، نحن سنناقش هذا الأمر. إذن فعل الإنسان صادر بالضرورة، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، فعل الإنسان صادر بالضرورة، والضرورة تنافي الاختيار. إذن فعل الإنسان ليس باختياري، فعل الإنسان ليس اختياريا. هذا يعني طبقنا المقدمة الأولى والثانية، يعني عندي المقدمة الأولى الضرورة تنافي الاختيار، المقدمة الثانية فعل الإنسان ضروري، النتيجة فعل الإنسان غير اختياري. واضح لو مو واضح؟ إذن نقرأ، نقول مرة أخرى، نعيد المقدمة الثانية فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، إن فعل الإنسان هو ممكن من الممكنات فتشمله كل قوانين عالم الإمكان، فيشمله قانون إن الممكن ما لم يجب بالغير لم يوجد. إذن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة. نأتي الآن نطبق، نقول المقدمة الأولى الضرورة تنافي الاختيار، هذه مقدمة أولى ذكرناها. المقدمة الثانية فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، هذه مقدمة ثانية. تعبير آخر للمقدمة الثانية، نقول فعل الإنسان صادر بالضرورة، مقدمة ثانية، أو نقول فعل الإنسان ضروري. عدة تعبيرات للمقدمة الثانية. إذن الضرورة تنافي الاختيار، فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، أو فعل الإنسان بالضرورة، أو فعل الإنسان صادر بالضرورة، أو فعل الإنسان ضروري، والضرورة تنافي الاختيار كما قلنا في المقدمة الثانية في المقدمة الأولى، وفعل الإنسان ضروري، إذن فعل الإنسان غير اختياري. لماذا؟ لأن قلنا الضرورة تنافي الاختيار، مقدمة أولى مقدمة ثانية، فالنتيجة فعل الإنسان غير اختياري. إذن هذه الشبهة الفلسفية طرحوا المقدمة الأولى، قالوا ضرورة تنافي الاختيار، والمقدمة الثانية فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، إذن فعل الإنسان صادر بالضرورة، وضرورة تنافي الاختيار، إذن فعل الإنسان ليس باختياري. مناقشات الشبهة الفلسفية، نناقش هذه الشبهة الفلسفية، نذكر عدة مناقشات. المناقشة الأولى لمشهور الفلاسفة، المناقشة الثانية بعض الفلاسفة المتأخرين من غير المسلمين، والمناقشة الثالثة لبعض الفلاسفة المحدثين، والمناقشة الرابعة للنائيني، والمناقشة الخامسة تحت عنوان السلطنة، وهي الأستاذ المعلم على نحو العموم، وسيأتي الكلام إن شاء الله في التفصيل. المناقشة الأولى لمشهور الفلاسفة ماذا قالوا؟ ناقشوا الآن الكلام في مناقشات الشبهة الفلسفية. ما هي الشبهة الفلسفية؟ الشبهة الفلسفية، مفاد الشبهة الفلسفية بأن الفعل حتى لو ثبت بأن الفعل، يعني كأنما الشبهة الفلسفية هي لصالح القول بالجبر، أي لصالح الأشاعرة. ومفاد هذه بأن الأفعال من الممكنات، والممكن يشمله كل ممكن، يشمله قانون وقاعدة الممكن ما لم يجب لم يوجد، بمعنى أن الممكن ما لم يكن ضروريا لم يوجد، وفعل الإنسان من الممكنات. إذن فعل الإنسان ما لم يجب لم يوجد، أي فعل الإنسان ما لم يكن ضروريا لم يوجد. إذن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، والضرورة تنافي الاختيار، إذن فعل الإنسان ليس اختياريا. هذه الشبهة المناقشة الأولى لمشهور الفلاسفة، ناقشوا هذه الشبهة الفلسفية. ماذا قال مشهور الفلاسفة؟ نعطي المناقشة الأولى هذا العنوان، نقول الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية. مشهور الفلاسفة قالوا بأن الاختيار هو قضية شرطية، وكما نعرف بأن القضية الشرطية لا تتكفل إثبات وتحقيق شرطها، ولا تتكفل إثبات وتحقيق أحوال شرطها. القضية الشرطية لا يشترط فيها تحقق الطرفين، لا يشترط فيها وجود الطرفين. فالقضية الشرطية يعني ممكن أن تصدق القضية الشرطية حتى لو كذب الطرفان. القضية الشرطية تكون صادقة حتى لو كان طرفها ممتنعين. وفي المقام أيضا للتقريب نقول تصدق القضية الشرطية حتى لو كانت طرفاها ضروريين، تصدق القضية الشرطية حتى لو كانت طرفاها غير اختياريين، وكذلك طبعا تصدق إذا كان طرفاها أيضا تصدق إذا كان طرفاها اختياريين، وهي تصدق إذا كان طرفاها غير اختياريين. تصدق إذا كان طرفاها يعني ممكن أن تصدق إذا كان طرفاها ضروريين، وتصدق إذا كان طرفاها غير ضروريين. إذن هي لا تتكفل إثبات الطرفين، ولا تتكفل إثبات وجود الطرفين ولا حال الطرفين. إذن قال مشهور الفلاسفة الاختيار هو قضية شرطية، فاعترف هنا. إذن الكلام في مناقشة الشبهة الفلسفية من قبل مشهور الفلاسفة. مشهور الفلاسفة اعترفوا بالمقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية في الشبهة؟ المقدمة الثانية تشير إلى أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكن نقاشهم صب على المقدمة الأولى، لكنهم ناقشوا المقدمة الأولى والتي مفادها الضرورة تنافي الاختيار. قالوا نناقش هذه القضية، أي أن الضرورة لا تنافي الاختيار. لماذا؟ لأن الاختيار هو قضية شرطية، والقضية الشرطية تصدق حتى لو كان طرفاها ضروريين. نقول لكن مشهور الفلاسفة ناقش المقدمة الأولى التي هي مفادها الضرورة تنافي الاختيار، حيث فسروا الاختيار بأنه يرجع إلى القضية الشرطية التي مفادها، حيث فسروا الاختيار بأنه يرجع إلى القضية الشرطية التي مفادها إن شاء وأراد فعل، إن شاء وأراد فعل، وإن لم يشأ ولم يرد لم يفعل. إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل. إن أراد فعل، وإن لم يرد لم يفعل. إن شاء وأراد فعل، وإن لم يشأ ولم يرد لم يفعل. هذا هو الاختيار. إذن ما هو الاختيار؟ الاختيار هو هذا، معنى الاختيار هو هذه، هو المعنى الذي تدل عليه هذه القضية الشرطية، وهي إن شاء وأراد فعل، وإن لم يشأ ولم يرد لم يفعل. وكما قلنا القضية الشرطية لا تتكفل إثبات ولا تتكفل تحقق، لا تتكفل إثبات وتحقق الشرطها وأحواله، لا تتكفل إثبات الشرط وأحوال الشرط، ولا تتكفل تحقق الشرط وأحوال وتحقق أحوال الشرط. إذن والقضية الشرطية لا تتكفل إثبات وتحقق شرطها وأحواله، فالقضية الشرطية مثلا لا تتكفل حال الشرط في كونه هل يكون موجودا بالضرورة أو يكون معدوما بالضرورة أو لا يكون كذلك، لا تتكفل هذا. ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، لأن الاختيار هو مفاد القضية الشرطية، فإذا صدقت القضية الشرطية صدق الاختيار. ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى لو كان الشرط أي الإرادة الإشاءة، هذا إن شاء وأراد فعل، إن شاء فعل، هذه الإشاءة هذه الإرادة حتى لو كانت ضرورية، لكن ما دامت القضية الشرطية الصادقة فيصدق الاختيار. لاحظ، ففي المقام أرجو أن يكون البيان واضحا، ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى حتى لو كان الشرط، وفي المقام في القضية قضية الاختيار الشرط ما هو؟ إن شاء فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، إن أراد فعل. إذن الشرط هو الإشاءة الإرادة. ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى لو كان الشرط أي حتى لو كانت الإرادة والإشاءة، حتى لو كان الشرط بين قوسين وضعت الإرادة والإشاءة، حتى لو كان الشرط ضروريا، حتى لو كانت الإرادة ضرورية، حتى لو كانت الإشاءة ضرورية، فصار الجزاء ضروريا بالغير، يعني الشرط ضروري والجزاء صار ضروريا بالغير، هذا ضروري وهذا ضروري، لكن الشرطية صادقة، إذن يثبت الاختيار حتى لو كان الشرط ضروريا وكان الجزاء ضروريا. إذن نقول مشهور الفلاسفة، المناقشة الأولى قلنا مشهور الفلاسفة اعترفوا بالمقدمة الثانية أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكنهم ناقشوا المقدمة الأولى الضرورة تنافي الاختيار، حيث فسروا الاختيار بأنه يرجع إلى القضية الشرطية التي مفادها إن شاء وأراد فعل، وإن لم يشأ ولم يرد لم يفعل. والقضية الشرطية لا تتكفل إثبات وتحقق شرطها وأحواله، فالقضية الشرطية مثلا لا تتكفل حال الشرط في كونه هل يكون موجودا بالضرورة أو يكون معدوما بالضرورة أو لا يكون كذلك. ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى لو كان الشرط الإرادة الإشاءة، حتى لو كان الشرط ضروريا، حتى لو كانت الإرادة ضرورية، حتى لو كانت الإشاءة ضرورية، فصار الجزاء ضروريا بالغير، إذن الشرط ضروري والجزاء ضروري، ومع هذا صدقت القضية الشرطية، إذن يصدق الاختيار. والقضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى لو كان الشرط أو الإرادة قلنا ضروريا وكان الجزاء ضروريا. وهنا أيضا نقول والقضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار، حتى لو كان الشرط أو الإرادة أو الإشاءة ممتنعا وصار الجزاء ممتنعا بالغير. إذن تصدق القضية الشرطية، يصدق الاختيار ما دامت القضية الشرطية صادقة، حتى لو كان الشرط والجزاء حتى لو كان الشرط ممتنعا والجزاء ممتنعا، ويصدق الاختيار ما دامت القضية الشرطية صادقة حتى لو كان الشرط ضروريا وكان الجزاء ضروريا. فالاختيار يكون متحققا وصادقا بصدق القضية الشرطية. إذن نقول ففي المقام فإن القضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار حتى لو كان الشرط الإرادة الإشاء ضروريا فصار الجزاء ضروريا بالغير، والقضية الشرطية إذا صدقت فقد صدق الاختيار حتى لو كان الشرط الإرادة ممتنعا ضروري العدم فصار الجزاء ممتنعا بالغير. فالاختيار يكون متحققا وصادقا بصدق القضية الشرطية. مثلا في الصلاة فإن الاختيار يصدق متى ما صدقت القضية الشرطية، لو أراد لصلى، إذا شاء صلى، إذا أراد صلى. إذا صدقت هذه القضية إذا شاء صلى، إذا أراد صلى، إذا أراد الصلاة فعل، إذا شاء الصلاة فعل. فإذا صدقت هذه الشرطية سواء كانت الإرادة أو الإشاءة ممتنعة أو ضرورية وصارت الصلاة ضرورية أو ممتنعة فتصدق القضية الشرطية. إذن فمثلا في الصلاة فإن الاختيار يصدق متى ما صدقت القضية الشرطية، لو أراد فعل أو لا، أو أراد لصلى. فإذا ثبت أن الصلاة تصبح ضرورية عند الإرادة، أي الإرادة ضرورية والصلاة صارت ضرورية عند الإرادة، فإنه يثبت صدق القضية الشرطية، ومع ثبوت صدقها ومع ثبوت صدق القضية الشرطية فإنه يثبت الاختيار وانتهى الأمر. واضح المسألة؟ ومثلا في حركة يد المرتعش فإن الاختيار يصدق متى ما صدقت القضية الشرطية، لو أراد المرتعش، لو شاء المرتعش لأوقف حركة يده. هذه القضية الشرط، لو أراد المرتعش، لو شاء المرتعش لأوقف حركة يده. أو بتعبير آخر القضية الشرطية نقول إذا لم يرد المرتعش حركة، إذا لم يرد المرتعش حركة يده لفعل ولم يحركها. لكن هذه القضية الشرطية، هذه لو أراد المرتعش لأوقف حركة يده صادقة أو كاذبة؟ نقول غير صادقة. لو أراد المرتعش لأوقف حركة يده غير صادقة، لا يستطيع أن يوقف حركة يده. إذا لم يرد المرتعش حركة يده يفعل، يستطيع أن لا يحركها؟ لا يستطيع. إذن قضية شرطية كاذبة، فإذن لا يثبت الاختيار. لاحظ. ومثلا في حركة يد المرتعش فإن الاختيار يصدق متى ما صدقت القضية الشرطية، لو أراد المرتعش لأوقف حركة يده، لكن هذه القضية كاذبة، إذن لا يثبت الاختيار. أو نقول القضية الشرطية في حركة يد المرتعش إذا لم يرد المرتعش حركة يده لفعل ولم يحركه، لكن هذه القضية الشرطية غير صادقة، إذن يثبت عدم الاختيار. واضح المسألة؟ هذه المناقشة، مناقشة مشهور الفلاسفة لتلك الشبهة الفلسفية، هكذا ناقشوها. فإنهم سلموا بالمقدمة الثانية وهي أن فعل الإنسان مسبوق بالضرورة، لكنهم ناقشوا المقدمة الأولى وهي الضرورة تنافي الاختيار، وقالوا بأن الاختيار هو عبارة عن قضية شرطية، وإذا تحققت القضية الشرطية ثبت الاختيار حتى لو كان طرفا القضية الشرطية ضروريين. يأتي النقاش، يأتي نقاش هذا الرد، يأتي نقاش هذه المناقشة المشهور، ناقشة شبهة فلسفية المشهور، ناقشة الشبهة الفلسفية وأبطلها. لكن نقول هذه المناقشة من المشهور غير تامة، وسيأتي الرد عليها إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، ونسألكم الدعاء.